قال المؤلف وفق الله تعالى المثل العاشرة: هل تستفاد ولاية النكاح بالوصية؟ قال ذهب بعض أهل العلم بأن ولاية النكاح تستفاد بالوصية كما تستفاد بالتوكيل. يعني الأب للموت يقول أوصي بابنتي أن يزوجها فلان. هل نجيب له ذلك؟
السلام
عليكم. نعم هذا هي كلام الوكالة. إذا هذا الأخ الذي يدير نفسه يقول أبي مثلا الآن أحق بزواج زوجة
بدون
وصية بدون وصية يعني خالف وصية
وصية مقدمة لم يكون الأخ جائع أو بعيد.
لا قرار أنه ما له حق يعني لأن الولاية تنتقد شرعا بموتها تنتقد شرعا من الأخ. بينما التوكيل هو حل هو حيث هو حق الولاية وإنما وكل شخص. أما الوصية فهي تنتقل بالموت إلى الجهة الثانية بعد. قال ذهب بعض أهل العلم أن ولاية النكاح تستفاد بالوصية كما تستفاد بالتوكيل. وقول الحسن محمد ومالك وأحمد في رواية وربيع وقالوا كما يجوز له الوصية بولاية المال فكذلك يجوز له الوصية بولاية التزويج. قال ذهب أكثر أهل العلم إلى أن ولاية النكاح لا تستفاد بالوصية بل هي ثابتة بالشرع، فإذا مات الأول أو عضل انتقلت إلى الآخر. وعلى قول الشعبي والنخعي والثوري وأبي حنيفة والشافعي وابن المنذر وأحمد وبعض المالكية والظاهرية. وقال بعض الحنابلة يجوز إن لم يكن لها عصبة. كل ولي فالسلطان لمن لا ولي له. وقد رجح الإمام ابن تيمية رحمه الله القول الثاني وقول الجمهور وهو الذي يظهر الله أعلم لأن هذه تنتقد شرعا الزواج لا يحتاج إلى وصية وليس له حق أن يوصي بما في خالف الشرع. المثل الحادي عشرة بقي إلى أوصى وأولياء أقربوا الوصية يقول يزوجها فلان مثلا عمها وأخوانها رضوا بذلك لا بس الأخوة هم الذين وكلوا الأخوة هم الأحق بالولاية ووكلوا عمهم فلان إجازتهم يعتبر توكيلا منهم إجازتهم تعتبر توكيلا منهم.
رجل
فاجر
ومعها أولاد عمه
عاد عمه يعني
ما رضي
يوصي
بولاية نكاح
يعني توفي
الأب ومعها الأب وأوصاب بولاية نكاح رجل عادل بأسرية
لكن فاجر
وما
أوصى عمه أبو
هل تصح وعاد عمها
أولاد عمه؟ نحن الآن فيها الوصية ما تستفاد الولاية بالوصية العم مقدم ذاك أجنبي عنها لما له ولاية إلا رضي العم بخلاف التوكيل في حال حياته الولاية له وله أن يوكل من شاء لكن بالموت تنتقل الولاية شرعا.
لا هو صعد الحين هو صعد
لا أدري لكن بعد ما
نعم
فما تستفاد بالوصية العم أولى العم مقدم. قال المسألة الحادي عشر صفات الولي. قال لا خلاف في اعتبار أن يكون عاقلا فلا تصح الولاية من الصغير الذي لا يعقل، وكذا المجنون، وكذا الشيخ الذي قد خرق لكبره، وكذا السفيه على الصحيح من قوله العلماء. وأما الإغماء فلا يزيل الولاية لأنه يزول عن قرب فأشبه النوم. لأن أولياء أنفسهم عليهم ولاية فلا يكونون أولياء لغيرهم، الصغير والمجنون والمخرف والسفيه هذا كلهم يحتاجون إلى ولاية عليهم فلا يكون وليا على غيرهم. أنا سيأتي مسألة بعدها. قال مسألة الثانية عشرة هل اشترط أن يكون الولي مسلما؟ قال ليس للكافر ولاية على المسلم لأن الله تعالى قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، قال تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك، ونقله الخطاب عن الحنابلة وجها أن للذمي ولاية على أم ولده إذا أسلمت، وهو قول غير صحيح. قد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان من غير أن يكون وليها أبوها. فظهر أنه ولي أمرها بعض أقاربها من المسلمين وأمهرها النجاشي. قال مثلا الثالث عشر هل يشترط أن يكون بالغا؟ جمهور العلماء على اشتراط ذلك لأن الله عز وجل حجر على الصبي التصرف في ماله حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد، فولاية النكاح أولى بذلك من ولايته على المال. وعن أحمد رواية أن له الولاية إذا بلغ عشرا لأنه في هذا السن يميز، والأقرب قول الجمهور والله أعلم إذا كان الله عز وجل منعه من ماله حتى يبلغ وينص من الرزق فكيف بأن ينوي النكاح. ولا شك أن قول الجمهور أصح، قول الجمهور الصحيح إذا كان ممنوعا من التصرف بالمال فكيف بتزويج نعم وليته، هذا فيه نظر. المثل الرابع عشر أن تشترط العدالة، لأن بعض أهل العلم اشتراط أن يكون عدلا فلا ولاية عندهم للفاسق، وهذا قول أحمد في رواية والشافعي في قول أنه إذا كان فاسقا فإنه ربما زوجها بمن لا عدالة له. وذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم اشتراط ذلك، بل يصح عندهم للفاسق أن يزوج وليته لأن الله عز وجل نفى الولاية عن الكافر، ففهم منه أن ولاية الفاسق ثابتة وهذا هو الصحيح. وأما كونه يزوجها بمن لا عدالة له فإنه لا يجوز له ذلك، لقوله تعالى تعاونوا على البر والتقوى، قوله تعالى الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، والمرأة الآن ترفض فعند ذلك لا يصح تزويجه إياها بمن لا تريده. وقد اختار العلامة ابن عثيمين رحمه الله أن الفاسق إذا كان فسقه يحمل على عدم المبالاة بوليته وتزويجها من الفساق وبمن لا تريد فلا تصح منه الولاية. وأما إن كان فاسقا فسقا لا يحمل على التساوي في مثل هذه الأمور فتصح ولايته والله أعلم. إنه في مثل هذا يكونون فسوق جزئي، فسوق في جهة من الجهات، أو عدالة جزئية، عدل في باب يعني ما يمكن أن يهين بنته أو أخته لأن يزوجها بفاسق أو من لا يتقن فيها، مع أنه قد يتساءل في بعض المحرمات كحلق اللحية، كأسباب إزالة شرب الدخان، النظر إلى النساء، النظر إلى سماع المزامير، لكن عند هذا الأمر لا يتساهل. فهذا عنده مشروط ولكن تصح يصح تزويجه، وإلا فصار هناك أشكال فعامة الناس لا يتحرزون عن التصرفات إلا من رحم الله. فالصحيح أن تزويج الفاسق أنه أن ولاية الفاسق ثابتة ما لم يصل إلى حد الكفر، بقي إذا زوجها بفاسق يحكم ولها هي أن ترفض، فإذا رفضت لم يصح الزواج كما سيأتي معنا أن من شروط صحة النكاح العلم. المسألة الخامسة عشرة، هل يشترط أن يكون وليها حرا؟ اشترط جماعة من أهلهم أن يكون الولي حرا، ولا تجوز عندهم ولاية العبد لأنه مملوك لا يتصرف إلا بإذن سيده فلا ولاية له. وقال بعض أهل العلم وهو قول بعض الحنابلة وهو الصواب، لا يشترط أن يكون حرا، بل يجوز العبد أن يزوج وليته لعدم وجود دليل يمنع ذلك، وكونه لا يتصرف إلا بإذن سيده فهذا في الأمور المتعلقة به، وأما هذا الأمر فمتعلق بوليته وإنما هو يد العقد فقط، ولا ضرر على السيد يلحقه بذلك والله أعلم، وليس بالسيد أن يمنعه من ذلك، أن هذا الأمر لا ضرر على السيد فيه ولا ينقصه شيء. إذن الصلاة والسلام. المسألة السادسة عشرة، من يري تزويج الأمن؟ قال أما إن كانت مملوكة لرجل فهو الذي يري تزويجها بلا خلاف عند أهل العلم، لأنه هو الذي يملكها كما يملك بيعها وهبتها فيملك تزويجها. وأما إن كانت مملوكة لامرأة فقال بعضهم يدي تزويجها ولي سيدتها بإذن سيدتها، وقال أحمد والشافعي وقال بابن حزم، وذلك لأن المرأة لا تزوج نفسها ولا غيرها. وفي الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. فبقي أن يكون وليها ولي سيدتها لأنه هو الذي يزوج السيدة ويلي عقد النكاح لها، فكذلك لأمتها. واستدل ابن حزم على ذلك بالآية، وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، فأمر الله بإنكاح العبيد والإماء، بإنكاح العبيد والإماء، والأمر متوجه إلى من ينكح الأحرار أيضا لأن الأمر واحد ولا يسهل له على الاستدلال، يعني لا يلزم أنه إذا كان الأمر واحد أنه يكون متوجها إلى الأحرار، لكن لا بأس به لأن إذا كانت السيدة نفسها التي تملكها ليس لها تزوج نفسها إلا أولياءها يزوجونها، فكذلك من ملكتها فلا بأس باستدلال الآية مع من ضاف إلى المعنى والنظر الموجود والقياس الصحيح. القياس الصحيح إذا كانت سيدتها لا تتزوج إلا بوليها فمن ملكتها كذلك. قال فأمر الله بإنكاح العبيد والإماء. قال ومنهم من قال تولي أمر أمتها رجلا يزوجها، وقال أحمد في رواية، وقال أبو حنيفة تزوجها سيدتها، أن أبو حنيفة لا يشترط الولي يقول المرأة الرشيدة تزوج نفسها، قوله باطل، والقول الأول والصواب والله أعلم. المثل السابع عشر، إذا كانت المرأة عتيقة لامرأة قد أعتقتها، قال يلي نكاحها أولياؤها لأنها حرة، فإن لم يكن لها ولي من النسب فيزوجها من يزوج مولاتها لأنه صار يرثها بالتعصيب، وقول أحمد في رواية ذلك لأنهم هم الذين يعقلون عنها ويرثونها بالتعصيب عند عدم سيدتها. وعن أحمد رواية أخرى أن لمولاتها التوفيق في التزويج، والقول هو الأقرب والله أعلم. إنما الولاء لمن أعتق، والتي أعتقتها امرأة ثم سينتقل في الولاء بالنكاح إلى عصبة المرأة، عصبة المعتقة. هذا نتقدم من ترتيب العصبات. فإن لم يوجد فالسلطان ولي من لا ولي له. لا، إنما الولاء لمن أعتق، المعتق مقدم على السلطان. المعتق إن كان رجلا مقدم على السلطان، وإن كانت امرأة فأولياء معتقتها مقدمون على السلطان، ولا بأس إذا حصل الاستئذان فهو أحوط لاستئذان السلطان. قال مثلا 18: إن كان للأمة سيدان قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وإذا كان للأمة مولا فهو وليها، وإن كان لها موليان فالولاية لهما، وليس لواحد منهما الاستقلال بالولاية بغير ابن صاحبه، لأنه لا يملك إلا نصفها، وإن اشتجر لم يكن للسلطان أن ينول عنهما، لأن تزويجها تصرف في المال بخلاف الحرة، فإن نكاحها حق لها ونفعه عائد إليها، ونكاح الأمة حق لسيدها ونفعه عائد إليه، فلم يثبت للسلطان عنه فيه. فإذا تضررت الأمة تطالب بالزواج وهم يختلفون ويمنعونها، فما بقي لأن السلطان يلزمهم، يجعل لهم مهلة بأن يتفق على شخص يزوجونها، ولا يجوز أن يمنعوها لأنها لا تحل واحد منهما، الوطأ لا يحل واحد منهما لأنها مبعضة نصف، وقد تتضرر بالتأخر عن النكاح، فلا يجوز الإضرار لا ضرر ولا ضرار. عند ذلك السيد يجعل لهم مدة يتفقون فيها، وإلا بعدها تقديما من مصلحة له أن يزوجها. قال مثلا 19: إذا كانت المعتقة لها موليان، أما هذا قد اعتقد فلا شيء. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فإن اعتقاها ولها عصبة مناسب أي بالنسب فهو أولى منهما، وإن لم يكن لها عصبة فهما ولياها، ولا يستقل أحدهما بالتزويج لأن ولايته عليه على نصفها، فإن اشتجر أقام الحاكم مقام الممتنع منهما لأنها صارت حرة، صار نكاحها حقا لها، وإن كان المعتق أو المعتقة واحدا وله عصبتان في درجة واحدة كالابنين أو الأخوين فلأحدهما الاستقلال بتزويجها كما يملك تزويج سيدتها، كما أن المرأة الحرة لو زوج أحد إخوانها صح. المثل 20: للمسلم ولاية على الكافرة، عامة أهلهم على أنه لا ولاية لا ولاية للمسلم على الكافرة إلا أن يكون سلطانا أو سيدا، لقوله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، ولأن مختلفي الدين لا يرث أحدهما الآخر، ولا يعقل عنه فلم يلي عليه. ونقل ابن حزم عن ابن واجد من صاحب مالك أنه أجاز ولاية المسلم على ابنته الكافرة، واختار هذا القول علامة ابن عثيمين رحمه الله، لأن الضرر الحاصل من ولاية الكافر على المسلم ليس موجودا فيما إذا كان المسلم هو الولي على الكافر. والذين كفروا بعضهم ولي بعض. ما اختار بعض المسلمين له وجه وهو قول مقرر بن حزم بن وهب صاحب مالك، لأن المسلم يتقي الله في وليته وإن كانت كافرة، فينظر لها من هو أصلح لها، وقد يزوجها الرجل المسلم. إذا كانت كتابية والمتزوج مسلم فلا بأس أن يزوجها، هو أحق أن يزوجها. إن كان كفارا فلا ينبغي أن يلي عقد مع كفار، فليرفع يده عن ذلك، فلا يكون متعاونا، فإن زوج من مال أخته أو ابنته بكافر مثلها لا يلي ذلك. وإن كانت كتابية وتتزوج بمسلم فليلي ذلك، فإنها لا إعانة لها على الإسلام. قال مثلا 21: إذا تزوج المسلم ذمية، ما ماتت مسألة الذمية، فمن يكون وليها؟ قال الأكثر على أن وليها هم عصبتها وإن كانوا كافرين. وقال الشافعي أبي حنيفة بعض الحنابل، وقال بعض الحنابل يزوجها الحاكم، والصحيح القول الأول. وتقدم من وجد من كان أحد أولياءها مسلما فهو أحق أن يزوجها، المسلم أحق أن يزوجها لأنها ستتزوج بمسلم. المسألة 22: إذا زوج الولي الأبعد من غير عذر مع وجود الأقرب، يعني زوج العم مع وجود الأخ، مذهب الحنابلة والشافعية عدم صحة ذلك الزواج، وهو قول أبي عبيد وأبي ثور، ورواية عن مالك واختار ابن حزم، استدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها: أي امرأة نكحت بغير وليها فنكاحها باطل ووليها هو الأقرب. قال ابن حزم: ما معناه؟ الناس كلهم ينتهي نسبهم إلى آدم، فلو قيل بجواز تزويج الأبعد مع وجود الأقرب لكان يجوز لكل رجل أن يزوج أي امرأة، يعني هي من بنات عمه سيكون كل الناس ينتهون لآدم. قال: فعلم أنه لا يجوز أن يزوج الأبعد ولو بدرجة واحدة مع وجود من هو أقرب منه. وعن الإمام مالك أن الزواج صحيح ويقف على إجازة الولي، وعنه إن كان كفءا أمر الحاكم الولي بالإجازة، فإن أبى صار عاضلا وأجاز عليه الحاكم. الصحيح القول الأول والله أعلم، صحيح المفتي التي يتجرأ الناس على ذلك. حتى الرواية عن مالك الرواية الأخيرة قد يكون الولي لا يراه كفؤا ويدعي عليه غير أنه كفء، ثم مع ذلك الحاكم يأمره إن أبى وإلا صار عاضل. هذا فيه إهمال للأولياء. المسألة 23: إذا عضل الولي وليته عن الزواج. طيب، نحن نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك.